بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. إذن هذا الباب في استذكار القرآن وتعاهده. استذكاره أي أن يطلب تذكر ما نسي منه، يستذكر ما نسي منه. وتعاهده أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته وقراءته. فإن القرآن إذا لم يستذكره حافظه ولم يجدد العهد به يتفلت. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تفلته بتفلت الإبل في عقولها، والعقل جمع عقال وهو الحبل الذي تربط به. فإذا تعاهدها صاحبها أمسكها وبقيت، وإن لم يتعاهدها تتفلت من تلك الحبال وتهرب. ففي الحديث الأول مثله به، وفي الحديث الثاني والثالث جعل تفلت القرآن أشد من تفلت الإبل. ومما يعين الإنسان على تثبيت القرآن أن يجعل له وردا يوميا يقرأه، وهذا الورد من السنة أن يجعل الإنسان له وردا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ورده، وإذا لم يقرأه في الصلاة بالليل قرأه بالنهار. وهكذا كان لا يشغل عن ورده، بل جاء في حديث أوس بن حذيفة حين جاءه وفد ثقيف في بعض الليالي تأخر عنهم، فسألوا: لما تأخرت عنا؟ قال: إنه عرض لي حزبي من القرآن، فكره أن يخرج إليهم حتى يكمل حزبه الذي يقرأه، فهذا مما يعين الإنسان، وهذا من التعاهد الذي أمر به، من تعهد القرآن الذي أمر به أن يجعل له وردا، لأن الإنسان إذا لم يجعل له وردا يوميا يتساهل، يمضي على اليوم واليومان ولا يقرأ شيئا، لكن لو جعل له وردا يلزم نفسه به، وإن شغل عنه في الوقت الذي يقرأه قرأه في غيره في نفس اليوم ولا يمضي عليه اليوم إلا وقد قرأه، هذا يعينه على الاستمرار عليه. وقد كان السلف على ذلك، كان منهم من يقرأ ورده في الصلاة، ومنهم من يقرأ ورده في غير الصلاة، منهم من يقرأ ورده دفعة واحدة، ومنهم من يتفوقه تفوقا كما قال أبو موسى، أي في آناء الليل والنهار. منهم من كان يقرأ ورده على سريره قبل النوم، إذا شغل عنه يقرأه قبل أن ينام. بل كان عمر رضي الله عنه ربما حبس أي يؤخر بعض من يستأذن عليه حتى ينتهي من ورده، كما أتى عبد الرحمن القاري وهو من القراء المشهورين القاري، وكان من الأئمة في زمن عمر الذي يؤم الناس، وإلا القاري نسبة إلى القارة ليس إلى القراءة، فحبسه عمر طويلا وقت الضحى ثم أذن له فقال إنما حبستك حتى انتهيت من وردي أو من حزبي الذي أقرأه. فهذا مما يعين الإنسان على استذكار القرآن وتثبيته، وهو من تعاهد القرآن المأمور به. وأحسن الأحزاب لمن قدر عليه هو الذي كان معمولا به في زمن السلف هو سبع القرآن، بحيث ينتهي من القرآن في الأسبوع يقرأه مرة. فإذا هذه الأحاديث فيها الأمر باستذكار القرآن وبتعاهده. صاحب القرآن إذا لم يتعاهد القرآن تفلت عنه، فإذا تعاهده ثبت عنده. قال في الحديث الأول حديث ابن عمر إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، معقلة المقيدة في عقلها الحبال التي تربط بها، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وهكذا القرآن. الحديث الثاني حديث ابن مسعود بئس ما لأحدهم، وهذا ذم، فبئس في الذم أن يقول نسيت آية كيت وكيت آية كذا وكذا، بل نسي، أي لا يقول نسيت، يقول أنسيت نسيت. وما السبب في ذلك في نهي أن يقول نسيت وأمره أن يقول نسيت أو أنسيت؟ قال بعض العلماء حتى لا ينسب الفعل إلى نفسه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودهم على نسبة الأشياء إلى الله تعالى، وأن لا يعتادوا نسبة الأشياء إلى أنفسهم. وقال بعض العلماء وهو أحسن إن قوله نسيت بالتخفيف تدل على الإهمال والتفريط واللا مبالاة، بخلاف قول نسيت أو أنسيت، أي كأن هذا شيء حصل له كرها وهو لا يريده لكن حصل له. وهذا الحديث هو أصح حديث في ذم أو النهي عن نسيان القرآن، لأن قد جاءت أحاديث فيها وعيد شديد في حق من نسي القرآن وهي ضعيفة، وهذا الحديث أصحها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نسيت، لأن هذا يوحي بإهمال وتفريط، أي نسيته بسبب إهمالي وتفريطي فيه، كأنه لا يبالي به. أما لو قال نسيت أو أنسيت فهذا ظاهر أنه لا يريد هذا الشيء، ولكنه حصل له. وقد كان بعض السلف يقول ما نسي أحد آية إلا بذنب، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وأي مصيبة أعظم من مصيبة نسيان القرآن، فهي مصيبة على الإنسان. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه، رمي في سبيل الله الرماية، ثم تركه ونسيه فهي نعمة كفرها. فكيف الذي يتعلم القرآن ثم ينساه؟ فلا شك أنها نعمة كفرها إذا كان بسبب إهماله وتفريطه. فيذم إذا نسي القرآن بسبب الإهمال والتفريط، هذا مذموم كما في هذا الحديث بئس ما لأحدهم، أي يذم فاعل ذلك الذي ينسى القرآن ولا يقول نسيت بسبب إهماله وتفريط. أما لو نسي بسبب مرض، عرض له مرض أو عرض له حادث أو بسبب ضعف الحفظ مع اجتهاده في مراجعته، فهذا ليس بمذموم. فالمذموم هو نسيانه مع القدرة على حفظه واستذكاره. النسيان الذي يكون ناتجا عن إهمال وتفريط وتقصير في تعاهده، وذكر بعض هذا بعد هذا الحديث متابعات لم نقرأها. قال في حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله، وتابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبد عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي سبق أن الذم إذا كان بإهمال وتفريط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول نسي لما فيها من الإشعار بذلك، ذكره هنا الحافظ عن القرطبي، وأن القرطبي اختاره بعد أن ذكر عدة، وذكر 6 أقوال في توجيه الحديث. ثم قال بعدها وأرجح الأوجه الوجه الثاني. قال وجنح القرطبي إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول، لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه الذي يورث النسيان. ثم قال قال وأرجح الأوجه والوجه الثاني الذي قرأناه، ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه في الحديث، قال بل هو نسي واستذكر القرآن. وقال عياض أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، ليس المراد ذم القول نسيت، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. وفي الحديث الأخير حديث موسى تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، تفصيا أي تفلتا. من الإبل في عقولها. قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته، كلها فيها الحث على ذلك. ولا ينبغي لحافظ القرآن الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة أن يهمله ويفرط في مراجعته حتى ينساه. وإذا نسي بعضا من القرآن نتيجة تفريط فهي مصيبة عليه، يراجع نفسه ما هو الذنب الذي بسببه نسي القرآن. فإن المصيبة تصيب الإنسان بذنوبه. قال: وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، أي في هذه الأحاديث ضرب الأمثال، وهذا من السنة، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتفلت القرآن بتفلت الإبل. قال: وفي الأخير، الحديث الأخير هو الذي نفسي بيده، القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه، أي يجوز القسم عند الحاجة ولو لم يطلب منه اليمين، فيحلف يذكر شيئا ويحلف عليه تأكيدا، ولا ينبغي للإنسان يكثر من ذلك. فقد مثلا يتكلم الإنسان في درس في محاضرة فيحلف على شيء تأكيدا فهذا لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكثر من ذلك، ترى بعضهم إذا تكلم في مجلس واحد يحلف عدة أيمان تأكيدا على شيء ويكرر ذلك في أغلب شأنه، فحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن هكذا، لكن كان يحلف ولم يكن يكثر من ذلك، لكن قد يحلف على الشيء تأكيدا له ولو لم يطلب منه الحلف. إذن هذا الباب نبه به البخاري رحمه الله حافظ القرآن إلى استذكاره وتعاهده وعدم الإهمال فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.